بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من جهتي أهدي ثواب دروس هذا الأسبوع لروح السيد الشهيد محمد الصدر رحمة الله عليه، ومن أحب يفعل ذلك منكم فجزاه الله ألف خير. ونهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد لروحه المقدسة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أنا إن شاء الله سوف أتحدث في ربع ساعة في الدرس القادم بمناسبة هذه الذكرى، إذا أحب واحد يستمع للحديث في الدرس القادم إن شاء الله. نحن نريد نكمل الرواية الرابعة وما راح نلحق نتحدث. حديثنا اليوم في الرواية الرابعة من الروايات التي يستدل بها على حجية الاستصحاب. هذه الرواية موجودة في الوسائل بحسب طبعة آل البيت الجزء الثالث صفحة 521، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، ويقصد سعد بن عبد الله. وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد صحيح في المشيخة. إذا لقيت عبارة محمد بن الحسن بإسناده عن فلان في الوسائل، هذا يعني أن الشيخ الطوسي طريقا إلى فلان، وكذلك العبارة تأتي في الشيخ الصدوق، وهذه هذا الطريق موجود بالنسبة للشيخ الطوسي في المشيخة والفهرست. فإذا لم يصحح الطريق لا تكون الرواية صحيحة، لكن الطريق صحيح في هذه الرواية. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، وهذه الرواية تامة سندا لا مشكلة فيها من الجهة السندية. نقرأ الرواية. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني والد عبد الله بن سنان، وهو سنان وهو لم يوثق، لكن لا مشكلة من جهته. لماذا؟ لأن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر، فإذا عبد الله بن سنان سمع جواب الإمام ولا يضر وجود الأب الذي لم يوثق. بل لو قال عبد الله بن سنان سأل رجل أبا عبد الله لا يضر ذلك، ما دام يقول وأنا حاضر. مرة يقول عبد الله بن سنان عن أبيه أخبرني أبي، حينئذ لا عدم وثاقة الأب يضر بالرواية، لكن هنا قال سأل أبي وأنا حاضر، فحينئذ لا مشكلة في الرواية من هذه الجهة. أصلا لم يقع في السند. قال إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي. طبعا يمكن أن تكون هذه الرواية يمكن أن تكون فيها تأييد لمن يفهم طهارة الكتاب الذاتية، هذا مطلب ما له علاقة بموضوعنا لكن جانبي، حيث أن المرتكز في ذهن السائل مو نجاسة الكافر الذاتية. لو كان المرتكز في ذهنه نجاسة الكافر الذاتية الذمي لكان ماكو داعي يقول وهو وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، ماكو داعي يقول إني أعير الذمي ثوبي فيرده علي. هذا القيود بعد وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يريد أن يقول ربما النجاسة عرضية، هذه يمكن أن تكون مؤيدا لمن يقول بالطهارة الذاتية للذمي. الارتكاز لا طبعا لا، نتكلم أنه المرتكز في ذهن السائل أن الذمي طاهر ذاتا، والإشكال من جهة شرب الخمر ومن جهة لحم الخنزير. أنا أعلم هذا الذمي، هو يعلم بأنه يشرب الخمر، طبعا مو كل ذمي يشرب الخمر، فكأن الاستشكال من جهة النجاسة العرضية، وهذا الارتكاز أقره الإمام. الإمام من بعد ما قله، وإن كان يمكن أن يرد ذلك إقرار الإمام بأن الإمام ليس في مقام التفصيل من هذه الجهة، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ولذلك أنا قلت مؤيد ولم أقل أنه دليل. قال فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. سؤال، أنا أعرف أنه يشرب الخمر، خب ما يعرف أنه تنجس بالخمر الثوب، لكن يعرف أنه يشرب الخمر، فيحتمل أن الثوب قد تنجس بالخمر وبما يؤكل من لحم الخنزير. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. لماذا؟ هذه فقرة الاستدلال، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. الضمير لمن يرجع في أعرته؟ إلى الثوب. إياه لمن يرجع؟ إلى الكافر. وهو من هو؟ وهو طاهر الثوب. ولم تستيقن أنه الكافر نجسه، نجس الثوب، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هنا قيل بأن الرواية ظاهرة في أن الإمام طبق الاستصحاب، ولكن لكي نفهم هذا الظهور لا بد أن نرد استشكالين استشكل بهما على الرواية. الاستشكال الأول أنه من قال إن الإمام بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب؟ لعله بصدد تطبيق قاعدة الطهارة. الإمام قال له ما دمت أنت شاك بنجاسة الثوب فابني على طهارته، لعله يشير إلى قاعدة الطهارة وليس إلى قاعدة الاستصحاب. لكننا نقول إن الظاهر إن الإمام بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يوجد فرق أساسي بين قاعدة الطهارة وبين الاستصحاب. هذا الفرق هو أن قاعدة الطهارة لا ينظر فيها أبدا إلى الحالة السابقة، شك بدوي محض، لا تلحظ الحالة السابقة. وقاعدة الاستصحاب هي التي تلحظ فيها الحالة السابقة. وهناك قرينة تقول إن الإمام إنما حكم بالطهارة لأن السائل كان متيقن من طهارة ثوبه، فالإمام طبق قاعدة الاستصحاب بقرينة قول الإمام. ماذا قال الإمام؟ قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر. هذا يعني أن الإمام نظر إلى الحالة السابقة وهي القاطع بطهارة الثوب سابقا، ثم شك لاحق فيستصحب اليقين بالطهارة. ولو كان الإمام ناظرا إلى قاعدة الطهارة لما كان هناك داع لأن يأتي بهذه العبارة، يقول أنت الآن شاك فابني على الطهارة، ما في داعي بعد ينظر إلى الحالة السابقة. كان يمكن أن يقول له السائل يسأل أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، يقول الإمام ما دمت لم تستيقن النجاسة وأنت شاك فابني على الطهارة. لكن لماذا الإمام علل وقال فإنك أعرته إياه وهو طاهر؟ هذا نظر إلى قاعدة الاستصحاب، إلى الحالة السابقة. والفرق الأساسي بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة أنه في قاعدة الطهارة ينظر إلى الحالة السابقة، بخلافه أن قاعدة الاستصحاب ينظر فيه إلى الحالة السابقة، بخلافه في قاعدة الطهارة. فإذا هذا الإشكال مردود، وهناك قرينة ظاهرة في أن الإمام إنما نظر إلى الحالة السابقة، فنظره إذن على قاعدة الاستصحاب. هذا الاستشكال الأول. الاستشكال الثاني، جيد نظر الإمام إلى قاعدة الاستصحاب، لكن من قال أنه يريد إفادة حجية الاستصحاب بشكل مطلق كقاعدة عامة؟ ربما أراد تطبيق الاستصحاب في هذا المورد وأمثال هذا المورد، لم يعلل الإمام بقضية كبروية كما في الروايات السابقة، ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا تنقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين بالشك، لم يعلل ذلك. فلعله طبق الاستصحاب على المورد. إنسان متيقن بطهارة التوبة ثم شك بالطهارة فيستصحب الطهارة، وما شابه هذا الموقف. بعد شك بطهارة بدنه، شك بطهارة قميصه، شك في طهارة المكان، يمكن أن يطبق المورد. أما كقاعدة كلية سيالة في أغلب أبواب الفقه لا يمكن استفادة ذلك. كيف نجيب؟ المستشكل يقول هناك في الروايات السابقة كانت عبارة ولا ينقض اليقين بالشك، وتحدثنا هناك إن الألف واللام هل هي للعهد أم هي للجنس، وأثبتنا إن الألف واللام للجنس وليس للعهد، وهنا في الرواية لا يمكن ادعاء مثل ذلك. واضح إن الضمائر تعود إلى الثوب، كل الضمائر. شوفوا ماذا قال: فإنك عرته الثوب إياه الكافر وهو الثوب، ولم تستيقن أنه الكافر نجسه، فالضمائر تعود إلى الثوب والكافر وتعود إلى المورد، ولا يمكن ادعاء أنه يوجد ألف ولام هنا للجنس. فكيف يمكن أن نستفيد قاعدة عامة من هذه الرواية؟ ما عندنا ألف ولام فنختلف أنها للعهد أو للجنس ونثبت بقرينة أنها للجنس كما أثبتنا في الروايات السابقة. هنا واضح أن الضمائر تعود إلى الثوب، مرة إلى الثوب ومرة إلى الكافر، يعني في المورد. ونجيب ونقول يمكن أن يستظهر، يعبر السيد الصدر رحمة الله عليه، لا يبعد يمكن أن يستظهر أن الرواية تفيد إثبات حجية الاستصحاب كقاعدة عامة. كيف؟ الإمام ماذا قال؟ قال: فإنك أعرته إياه وهو طاهر. علل. وأنا ذكرت مرارا وركزت على قضية، قلت انتبهوا إلى شرحي يفيدنا في المستقبل. دائما التعليل عندما يعلل الإنسان لا معنى للتعليل التعبدي. هسه أضرب لكم مثال. لو أنه رحت للطبيب وقال لك، وضربت مثال أنا سابقا، بس أريد هنا هواية مورد الاستشهاد بهذا. لو قال الطبيب: لا تأكل الرمان لأنه حامض، لو كان الطبيب يقصد حموضة الرمان خاصة ولا يقصد وكل حامض مضر بك، أكو داعي لهذا التعليل؟ شنو فائدة هذا التعليل؟ هذا التعليل لا قيمة له. لا تأكل الرمان، ما شنو فائدة يقول لي لأنه حامض ولا يقصد التعميم لكل حموضة؟ هذا تعليل تعبدي لا قيمة له ولا أثر، وليس عرفيا. والظاهر في كل تعليل أنه يكون بأمر ارتكازي عند العرف، حتى أن القائل يقوي ويركز طلبه من الآخر أو المفاد الذي يريده من الآخر. فالتعليل ظاهر بأن يكون بأمر ارتكازي عند السامع. فلو قال الطبيب: لا تأكل الرمان لأنه حامض، ماذا نفهم؟ نفهم أنه حذف كبرى، يريد أشار إلى كبرى محذوفة، وهي وكل حامض مضر بحالتك. لا معنى لأن نفهم ما دام أنه لم يقل الكبرى وكل حامض، إذن هو يريد خصوص حموضة الرمان، لأن التعليل بأمر ارتكازي عرفي. واضح الفكرة. فنعود إلى مطلبنا. الإمام قال: فإنك أعرته إياه وهو طاهر. إذا كان يقصد التعليل لخصوص الثوب فهو تعليل تعبد محض ليس بأمر ارتكازي عرفي، فلا ما لا داعي له. خلاص يقول له الثوب تعامل معه طاهر، ما داعي له. ليش يعلل بعد الإمام؟ خلاص الرواية خاصة بالمورد ويقول له الثوب طاهر وخلصنا، بعد ما داعي له. هذا التعليل يعني أن الإمام بصدد الإشارة إلى أمر عرفي مركوز عند العقلاء، وهذا الأمر العرفي المركوز هو كبرى محذوفة، فإنك أعرته إياه وهو طائر فلا تنقض يقينك بالطهارة بالشك بها. يعني هذا التعليل يشير إلى كبرى محذوفة الإمام لم يذكرها اعتمادا على وضوحها، وضوح إن التعليل لابد أن يكون بأمر عرف ارتكازي. فحينئذ حينما قال فإنك أعرته إياه وهو طائر يريد أن يشير إلى قضية، وما دمت على يقين بالطهارة فلا تنقض ذاك اليقين بالشك اللاحق. لكن طبعا ما يستطيع الإنسان الجزم بذلك، لأن الرواية ليست صريحة في التعميم، في تعميم قاعدة الاستصحاب، وليست حتى ظاهرة، لكن بإمكان الفقيه أن يستظهر، وبالتالي يرجع كل فقيه إلى استظهاره هو وفهمه هو من الرواية. ولذلك ماذا قال السيد الصدر رحمة الله عليه؟ قال لا يبعد. إذا رددنا هذين الإشكالين، الإشكال بأن الرواية ربما تشير إلى قاعدة الطهارة وقد رددناه فعلا، ورددنا الإشكال الثاني وقلنا بأن الرواية بصدد إثبات قاعدة كلية، فتصلح هذه الرواية لإثبات حجية الاستصحاب على نحو القاعدة الكلية، وإذا لا لم نقبل الرد للإشكال الثاني فلا تصلح هذه الرواية لتكون من أدلة حجية الاستصحاب. إلى هنا ثبت أن الرواية الأولى والثانية تامتان لإثبات حجية الاستصحاب، والرواية الثالثة ليست تامة لتمامية الاعتراض الثاني عليها، والرواية الرابعة فيها كلام وتفصيل وفيها دردرة لا نجزم بتماميتها لإثبات حجية الاستصحاب. طبعا توجد روايات أخرى للاستدلال على حجية الاستصحاب، لكن هذه الروايات الأربع هي أهم الروايات. ثلاثة من الروايات مرت عن زرارة، وهذه الرواية عن عبد الله ابن سنان. هذا تمام الكلام في البحث الأول وهو أدلة حجية الاستصحاب. خلينا نطبق. قال
باقي روايات تامة
لا فيها كلام، هذه أهم الروايات. قال الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله ابن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر أني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. طبعا أنت إذا جاءك وتنجس عدك خب، لا إذا من أجل هذا فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. يعني طبعا إذا تيقنت أنه نجسه بعد شنو هذا اليقين كبير، خب بعد ماكو يقين بالطهر، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذا اللسان موجود بذنك الروايات، شنو قال الإمام هناك؟ ولا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، نفس اللسان موجود. ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة. لماذا؟ بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل. قاعدة الطهارة تؤخذ بها الحالة السابقة؟ لا تؤخذ الحالة السابقة. إذ قال فإنك عرته إياه وهو طاهر فتكون دالة على الاستصحاب، بينما في قاعدة الطهارة لا حاجة إلى العلم بالطهارة السابقة. نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، نعم تفيدنا كقاعدة عامة لو هي تطبيق من تطبيقات الاستصحاب في المورد وأشباه المورد، ولكن لا يبعد التعميم. يعني شنو التعميم؟ يعني اعتبارها قاعدة كلية عامة في أغلب يعني نستفيد منها في أغلب الأبواب ليس في خصوص المورد وما شابهه باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل. شنو يعني مورد يعني يريد يقول ما دام هذا الفقرة للتعليل والتعليل الظاهر في كل تعليل أنه يكون بأمر عرفي مركوز ولا معنى للتعليل التعبدي، فحينئذ تكون العبارة إشارة إلى كبرى كلية محذوفة وهي ولا تنقض اليقين بالشك وانصراف أحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا. شنو هي الكبرى الاستصحابية؟ ولا تنقض اليقين بالشك. حذف الإمام لوضوح، مو لوضوح عند السائل، دير بالكم ما قاعد أقول لوضوح هذه الكبرى عند السائل بس، لا، لوضوح أن التعليل لا بد أن يكون بأمر عرفي مركوز، فالسائل فهم أن الإمام إنما يشير إلى قضية كبروية متفق عليها، هذه القضية الكبروية في المورد في المقام هي كبرى استصحاب. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. وين يا روايات اللي كافية؟ الأولى والثانية. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها أمارة أو أصلا. هناك راح نرجع للبحث اللي ما هو الفرق بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، سوف نعود لنصل إلى نتائج بهذا الصدد. الرواية الرابعة قال لا يبعد، يعني لا يحرز تمامية. قال وكيفية الاستدلال بها ثم في أركانها ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار، يعني الأصل المثبت حجة أو ليس بحجة، المداليل الالتزامية حجة أو ليست بحجة، ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد. راح نبحث، أكو تفصيل في حجة الاستصحاب. الاستصحاب حجة عند الشك في الرافع، فهل هو حجة عند الشك في المقتضي؟ الاستصحاب مسلم أنه حجة في الشبهات الموضوعية، فهل هو حجة في الشبهات الحكمية؟ أكو تفصيل هنا راح نبحث. ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها، فالبحث إذن يكون في 5 مقامات. صلوا على محمد وآل محمد. إذا عندكم سؤال ما نقدر ندخل في موضوع الاستصحاب أصلا أو أمارة في بحث، يرتبك البحث إذا اليوم نهاية. شنو قراركم بالنسبة باكر؟